بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر: العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ومثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله تعالى عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك: العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القواعد المثلى التي تتعلق بأسماء الله وتتعلق بصفاته، بمعنى أنها كالقواعد التي يقاعدونها في أصول الفقه وفي أصول التفسير، فهذه في العقيدة التي يؤخذ منها تفاصيل متعددة تتعلق بعقيدة أهل السنة. والظاهر أن أول من جمع فيها بعضها هو ابن القيم رحمه الله، فإنه سرد نحو 20 قاعدة في كتابه بدائع الفوائد، ولكنها مختصرة، ونقلها أيضا الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد رحمه الله في كتابه التنبيهات السنية شرح العقيدة الواسطية، نقلها من كلام ابن القيم، وكتب فيها أيضا بعض الطلاب، فكتب فيها الدكتور إبراهيم البريكان رسالة ماجستير، ويمكن أنها مطبوعة، يعني أخذ هذه القواعد وأضاف إليها وشرحها وتوسع فيها. وهكذا الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله كتب فيها هذه الرسالة وتوسع في بعضها وذكر هذه الأمثلة التي يؤخذ منها أهمية هذه القواعد، والتي يؤخذ منها كيف تكون عقيدة المسلم في أسماء الله وصفاته. وسبب اهتمامهم بذلك أن المعطلة قعدوا قواعد، تلك القواعد عندهم على حسب اعتقادهم في نفي الصفات أو في تحريفها الذي يسمونه تأويلا، فلأجل ذلك بين أهل السنة قواعدهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية ذكر فيه 7 قواعد بعد أن ذكر المقدمة وذكر الأصلين وذكر المثالين، أقسم التوحيد إلى توحيد علمي وتوحيد عملي، وتوسع في التوحيد العلمي الذي هو توحيد الأسماء والصفات، ومثل على تلك القواعد 6 و7، وذكر ما يدخل فيها، وذلك لأن بعض المعطلة استعملوها، ولما استعملوها صرفوها على مقتضى معتقدهم. فبين رحمه الله المراد بها حقيقة. وهكذا أيضا هذا الشيخ رحمه الله وقد ذكر في المقدمة الإيمان بأسماء الله وصفاته وأنه ركن من أركان الإيمان، الإيمان بوجوده تعالى وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وذكر أن توحيد الله أحد أقسام التوحيد حيث أنهم قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام اشتهر بهذا التقسيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وابن القيم رحمه الله قسمها في آخر كتابه الذي هو مدارج السالكين إلى قسمين توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد جعل التوحيد الذي في المعرفة هو توحيد الربوبية والإثبات توحيد الإلهية والعبادة وذكر لذلك أمثلة وتوسع في ذلك فهذا التوحيد في منزلة عالية في الدين يجب الاهتمام به أهميته عظيمة لا بد أن كل مسلم يبدأ بمعرفته ويبدأ باعتقاده لا يمكن أن أحدا يقوم بعبادة الله عبادة على الوجه الأكمل حتى يعلم بهذا التوحيد توحيد أسماء الله وصفاته وبذلك يعبد الله على بصيرة وبرهان وبذلك أيضا يدعو ربه بهذه الأسماء لأن الله تعالى ذكر أسماءه الحسنى في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقد بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد على هذه الآية باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وتكلم الشراح على أسماء الله الحسنى وبينوا ما يدخل فيها وعددها وتكلموا أيضا على الذين يحرفونها في هذه الآية أمر الله بالبعد عن الذين يحرفونها ويلحدون فيها ذكر الله تعالى الإلحاد في موضعين في هذه الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه هذا إلحاد في أسمائه وفي قوله تعالى في سورة فصلت إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فالإلحاد في آيات الله هو إما إلحاد في الآيات القرآنية أي تحريفها وتغيير مدلولها وإما إلحاد في الآيات الكونية وعدم الاستدلال بها على ما هي عليه عدم الاستدلال بهذه الآيات فلا بد أن الإنسان يتجنب المسلم يتجنب الإلحاد وأما قوله تعالى فادعوه بها فإن دعاء الله بأسمائه جعلها كوسيلة، أي وسيلة لقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. يدعو الله العبد بأسمائه الحسنى ويتوسل بها كما يتوسل بأفعاله، وكما أيضا يجوز أن يتوسل بعباداته، فكذلك يتوسل بكل اسم من أسماء الله تعالى، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. فدعاء العبادة هو أن يجعل عباداته البدنية كصلاته وذكره وقراءته وصدقاته وطوافه ونحو ذلك، يجعلها كوسيلة لرحمة الله تعالى. ودعاء المسألة سؤال الله جميع الحاجات، فيقدم بين يدي سؤال الله من أسماء الله ما يكون مناسبا له: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، كذلك دعاء العبادة يعبد الله المقتضى هذه الأسماء، فيقوم بالتوبة إليه ويذكره بلسانه، يتعبد له بجوارحه، يخشاه في السر والعلانية. فيقول رحمه الله في هذه القاعدة: أسماء الله تعالى كلها حسنى، وذلك لأن الله ذكر ذلك في 3 مواضع أو أكثر في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ملكا وخلقا وعبيدا. ثم قال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكذلك في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ثم اهتم العلماء بأسماء الله وشرحوها ونظموا نظمها كثير، نظمها أحد الشعراء وابتدأها بقوله: أيا طيب الأسماء يا من هو الله، ومن لا يسمى بذاك الاسم إلا هو، وهكذا مشى على هذه القافية يذكر كل بيت في بيت كل اسم في بيت من الشعر. ومعنى كونها حسنى أي أنها بالغة في الحسن غايته، تتضمن صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. هكذا الاحتمال يعني أن يقول القائل يحتمل مثلا أن اسم الله المنتقم أنه الذي ينتقم من عباده بظلم أو بقوة أو قهر، وهذا خطأ، بل إنه ينتقم من عصاه. وكذلك التقدير، إذا قالوا يمكن أن يقدر في اسمه المذل أنه يذل بغير سبب، هذا كله خطأ. أمثل الشيخ رحمه الله بسم الله تعالى الحي، الحي من أسماء الله، يتضمن الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال، حياة مستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. وقد اعترف الأشاعرة بهذا الاسم، وقالوا إنه دل عليه العقل، حيث أنهم لا يثبتون إلا سبع صفات ويقولون نثبتها بالعقل، فيقولون إننا نشاهد هذه الأفعال التي تحدث، نشاهد الأمراض والعاهات، ونشاهد الرحمة والخير، ونشاهد أيضا الحوادث، الرياح والسحب والزلازل والقحط والجدب والخصب ونحو ذلك، ونعلم أن هذه أفعال لله، وهي دالة على أنه على كل شيء قدير، دالة على القدرة، فنثبت القدرة إثباتا عقليا. ثم نشاهد أيضا التخصيص، فنشاهد أن هذا يخص بالغناء دون الآخر، وهذا يخص بالعز دون الآخر الذليل، وهذا يخص بالصحة دون الآخر السقيم، وهذه البقعة تخص بالخصب دون البقعة الثانية. ونعلم أن هذا دليل على إثبات صفة، ألا وهي صفة الإرادة، أن الله أراد بهذا كذا وأراد بهذا كذا، فنثبت الإرادة بالعقل. ثم نشاهد أيضا الإحكام، أن كل شيء خلقه الله فإنه محكم، خلق الإنسان خلقا محكما، أكمل خلقه، وكذلك المخلوقات الحشرات، أكمل كل أي دابة بما تحتاجها، والبهائم الدواب أكملها وأكمل خلقها، أليس ذلك دليل على العلم؟ أثبتنا هذه الصفات، القدرة والعلم والإرادة، وهذه الثلاث تستلزم إثبات الحياة، فنثبت الحياة لله تعالى، لأنها لا تكون إلا في حي. وإذا أثبتنا هذه الحياة فالحي لا بد له من ثلاث صفات: إما ثبوتية وإما عدمية. لا بد من السمع أو الصمم، والسمع أكمل فنثبت السمع. لا بد من البصر أو العمى، والبصر أكمل فنثبت صفة البصر. ولا بد من الكلام أو الخرس فنثبت الكلام الذي هو أكمل. فهكذا اقتصروا على هذه الصفات السبع، وقالوا أثبتناها بالعقل، ومن جملتها الحياة. أثبتوا أن الله تعالى حي قدير سميع بصير، وأثبتوا أيضا دلالاتها. قالوا الحي يدل على الحياة، والقدير يدل على القدرة، والعليم يدل على العلم، والسميع البصير يدل على السمع والبصر. هكذا. ثم ذكر الشيخ مثالا آخر: اسم من أسماء الله العليم، هو اسم من أسماء الله يدل على إثبات العلم، العلم الكامل الذي لم يسبق بجاهل، والذي لا يلحقه نسيان، العلم بكل شيء. المعتزلة المعطلة ينفون العلم. ألا لكم قرأتم في كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني مجادلته مع بشر المريسي الذي أصر على عدم إثبات العلم، فقال له: أنا لا أقول إن الله عليم، ولكن أقول لا يجهل، لا يجهل. فحاول أنه يثبت العلم أنه عليم فامتنع، فقال: ألا يجهل؟ قال: إن هذا ليس مدح، هذه الأسطوانة لا تجهل، لا نقول إنها تجهل، إنما أثبت لنا اسم العلم، ألا تدل على ذلك الأدلة؟ الأدلة كثيرة. تجدون سردها، الآيات التي فيها إثبات العلم قد سردها بعض العلماء، ومنهم أبو سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، لما ذكر صفة العلم سرد الآيات التي فيها إثبات العلم. وهكذا أيضا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول شرح سلم الأصول سرد الآيات التي في إثبات العلم، وهي كثيرة، وكل آية فيها إثبات أن الله يعلم، يعلم بلفظ المضارع أو علم، كقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن لن تحصوه، والفعل المضارع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أو الاسم عالم الغيب والشهادة، أو المصدر علمها عند ربي كما في هذه الآية. هذه من كلام موسى. موسى وهارون لما قال لهما فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا ينسى شيئا مما علمه، علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. وتعرفون أيضا أن ممن أنكر العلم المستقبل هو معبد الجهني وغيلان القدري. غيلان الدمشقي اشتهر هو وأتباعه بإنكار العلم، العلم بالمستقبل، وادعى أن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث، لا يعلم الآجال ولا يعلم الحوادث إلى أن تحدث، وذلك داخل في القدر، فإن القدر هو علم الله تعالى بالأمور المستقبلة. فعلم الله تعالى واسع محيط بكل شيء. في القرآن قوله تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا. والله من ورائهم محيط جملة وتفصيلا، يعلم ما يتعلق بأفعاله وكذلك ما يتعلق بأفعال خلقه، علم ما سيكون في المستقبل، ما سيفعله في خلقه من عذاب ونعيم، وما سيفعله من قحط وخصم، كذلك من آلام وأحزان ونحو ذلك، علم ذلك كله. وهكذا أيضا علم أفعال العباد، علم من سيعمل صالحا، علم كل ما يفعله العباد، يعلم ما في المستقبل ونحن لا نعلم، لا نعلم ما يكون غدا. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالله تعالى هو الذي يعلم ونحن لا نعلم، علم أفعالنا وأفعاله. هكذا جاءت هذه الآية في سورة الأنعام: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وفسرت مفاتيح الغيب بأن الخمسة التي ذكرت في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب يدخل فيها كل شيء لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، يعني جميع دواب البر متى تلد وبأي شيء تلد، وكذلك أعمالها وماذا تعمل، وكذلك دواب البحر عددها وعدد ما تتوارد فيه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أوراق الشجر لا يحصيها إلا الله، سقوط أي ورقة الله تعالى متى تنبت الله يعلم متى تنبت ومتى تسقط، ولا حبة في ظلمات الأرض حبة من تراب علم عدد الرمل، حبات الرمل وحبات التراب علم متى تسقط وعلم متى تتفتت ونحو ذلك، ولا رطب ولا يابس يعني حي أو ميت، رطب أو يابس شجر رطب شجر يابس ونحو ذلك إلا في كتاب مبين. وذلك ما كتبه أو أمر بكتابته لما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. كذلك قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل دابة في الأرض كل ما يدب على الأرض يدخل في ذلك الطيور لأنها تنزل في الأرض وتمشي، وإنما فرق بينها في سورة الأنعام ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ليبين حالاتها أن منها ما لا يطير ومنها ما يطير. الله تعالى يعلم رزقها يعلم مستقرها ومستودعها. قيل إن مستقرها يعني بعد الموت ومستودعها عندما كانت في الأرحام أو في الأصلاب كل في كتاب مبين. كذلك قوله تعالى يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. كل ما في السماوات وما في الأرض يعلم ذلك يعلم سركم وعلانيتكم. في حديث عن عبد الله بن عمر وغيره اجتمع ثلاثة نفر في المسجد الحرام فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الثاني يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أسررنا. فقال الثالث إذا كان يسمع ما جهرنا فإنه يسمع ما أخفينا على وجه الإنكار. أنزل الله تعالى الآيات التي في سورة فصلت، يقول تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وأخبر بأنها تشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. كذلك أيضا مثال ثالث اسم الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وذلك أكاله لأم صبي من سبي هوازن فقدت ولدها وطلبته السبي ولما وجدته أخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه قاذفة ولدها في النار؟ قالوا لا والله ويتقدر على ألا تفعل. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا الاسم الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، رحيم بالعباد بما فيهم الكفار، فإنه تضمن رزقهم ولو كانوا كفارا، رحيم بالبهائم ولو كانت غير مكلفة ولذلك يرزقها. قال الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هكذا فهو سبحانه خلق هذه الدواب وتكفل برزقها. وهذا الاسم الرحمن يتضمن الرحمة الواسعة، قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قد يتعلق بهذه الآية الكثير من أهل المعاصي الذين يصرون على المعاصي ويقولون رحمة الله واسعة، فنقول لهم: اقرأوا الآية تامة، فإن الله جعل للرحمة أهلا بقوله: رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، سأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الذين يتبعون الرسول الأمي. أن هكذا جعل هؤلاء هم أهلها. وأما المصرون على العذاب، المصرون على المعاصي، فإنه يرحمهم في الدنيا، معنى أنه ييسر لهم الرزق. وأما في الآخرة فإنه يعذبهم. فإن كانوا كفرة خارجين من الملة عذابهم مستمر، وإن كانوا معهم إيمان فعذابهم غير مستمر. جاء في الحديث أن الله تعالى يخرج برحمته أقواما من النار قد امتحشوا أو قد احترقوا وصاروا حمما، فيخرجهم برحمته. ذكر الشيخ عن دعاء الملائكة للمؤمنين في سورة غافر، وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. هكذا أخبر بأنه وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسع علمك كل شيء، وسعت رحمتك كل شيء. فأسماء الله تعالى حسنة، أسماءه الحسنى، الحسنى في أسمائه يكون باعتبار كل اسم على انفراده. كل اسم من أسماء الله فإنه حسن على انفراده، وكذلك باعتبار جمعه إلى غيره، يعني باعتبار جمع اسمين كالرحيم الغفور تكثر الغفور الرحيم دائما الغفور الرحيم، إلا في موضع عهد بأول سورة سبأ الرحيم الغفور، فجمع الرحيم مع الغفور ليدل على أنه رحيم بعباده وغفور لهم، يحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. ومثل الشيخ رحمه الله بالعزيز الحكيم، جاء ذلك في آيات كثيرة كما في أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأول سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وفي آخرها: له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات. جمع الله بينهما في القرآن كثيرا، كل منهما يدل على الكمال الخاص الذي يقتضيه. اسم العزيز يدل على العزة، العزة هي القوة والغلبة، بمعنى أنه عزيز لا يغالب، عزيز قاهر لخلقه، قاهر لهم. العزة من أسماء من صفات الله، والعزيز من أسماء الله. الحكيم، الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فالحكمة من صفاته، من صفات الله تعالى الحكمة. كذلك أيضا الحكم، الحكم من أسمائه الذي هو فاصل الخصومات، بحيث أنه يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، في يوم القيامة يحكم بينهم. وهكذا أيضا الحكم والحكمة تؤخذ من اسم الحكيم. لكن إذا جمع الله بين العزيز الحكيم فالجمع أيضا يدل على كمال آخر. عزة الله تعالى كونه عزيزا، هذه العزة مقرونة بالحكمة، أي أنه عزيز بحكمة، قوي قادرا متصرفا بحكمة، لا ببطش ولا بظلم. كذلك عزته لا تقتضي ظلما ولا جورا ولا سوء فعل، بل عزة بعدل، وكذلك بحسن أفعال، حتى ولو كانت العقوبات. فإنه ما عاقب إلا لحكمة. من أغرقهم كقوم نوح وقوم فرعون، أغرقهم لحكمة، عزة بحكمة. لماذا؟ ليرتدي غيرهم الذين كذبوا الأنبياء، يرتدعون ويعلمون أنه قادر عليهم وأنه عزيز ذو انتقام. المخلوق إذا كان عنده عزة فإنه يبطش بظلم. قال الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني تلك العزة التي يدري بها، فإنه يرد ردا سريعا، ردا قبيحا، يرد ردا سيئا على ذلك الذي يأمره بتقوى الله قولا أو فعلا. فالقول بأن يرده ويسكت ويقول أنا أقوى منك وأنا أقدر منك وأنا أقدر على أن أبطش بك وأنا أنتقم منك فلا تقل، وبالفعل أيضا قد يمد يده فيبطش بمن تكلم عليه أو من أمره أو نهاه بخلاف الرب تعالى. المخلوق يظلم ويجور إذا كانت عنده قوة وعنده منعة، ويمد يده ويضرب ويصفع ويلطم ويسيء التصرف. أما الرب تعالى فإنه حكيم، حكمته وحكمه مقرونتان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنها يعتريها الذل. ولو أدلى بعزة ولكن فوق عزته عزة الله، وفوق قدرته قدرة الخالق. ينتقم الله تعالى منه ويرد كيده هكذا.
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص، فالحي العليم القدير والسميع والبصير والرحمن والرحيم والعزيز والحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. فأما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى.
هكذا أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام يعلم بها عين المسمى، أما أسماء المخلوق فإنها أعلام يعلم بها عين المسمى. يقال أو يقول ابن المالك في الألفية: اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنك وقرن وعدن ولاحق وشبكا وهيلة وواشق، أجعلها أمثلة تعين. أي جعفر اسم لشخص، أي شخص من الأشخاص. هذا يعين المسمى. خرنك اسم لامرأة علم، لا يدل على صفة، إنما يعرف به عين المسمى. كذلك مثلا زيد علم على فلان، عمر دال على شخص مثلا، ولا يدل على أنه متصف بكل الصفات التي يتضمنها الاسم. فاسم خالد لا يدل على الخلود، واسم سالم لا يدل على السلامة دائما، واسم ناصر لا يدل على أنه معه النصر دائما، بل إنما سمي بذلك ليعلم شخصه. أما أسماء الرب سبحانه وتعالى فإنها أعلام دالة على صفات، كونها دالة على صفات كل واحد منها يدل على صفة. وتقدم أن العزيز يدل على العزة، وأن الحكيم يدل على الحكمة، وهو أيضا عالم لذات الرب عند الإطلاق، ولأجل ذلك لا يسمى بها غيره. حتى اسم الله دال على صفة، ويفسر بأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه، فكذلك بقية الأسماء دالة على الصفات المشتقة منها. هكذا أعلام باعتبار دلالتها على الذات، لأنها إنما تنطبق على ذات الرب تعالى، أوصاف باعتبار ما تدل عليه من المعاني، أن كل اسم له معنى. فالرحيم معناه ذو الرحمة، والحكيم معناه ذو الحكمة، والقدير معناه ذو القدرة، والعليم معناه ذو العلم. هذا اعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول يعني دلالتها على الذات مترادفة، يعني أنها دالة على شيء واحد كترادف أسماء الإنسان. الإنسان قد يسمى باسمين أو بثلاثة، قد يسمى باسم وبكنية وبلقب، كلها دالة على شخص واحد. إذا قيل مثلا هذا علي لا يدل على أنه يعلو، إنما هو علم. أبو محمد كنية له. زين العابدين مثلا هذه لقب. فكذلك الإنسان يسمى باسمين أو بثلاثة، ولكنها لا تدل إلا على ذات واحدة. الرب تعالى تسمى بهذه الأسماء، الأسماء الحسنى، كلها دالة على الذات مترادفة لدلالتها على ذات مسمى واحد وهو الله. أما كونها أوصاف، الاعتبار الثاني، فإنها متباينة لأنها دالة على واحد، دالة كل واحد منها، دلالة كل واحد منها على معنى الخاص. هكذا دلالة كل واحد منها في هذه النسخة منهما، الصحيح منها لأنه عد أسماء كثيرة، على معناه الخاص. الله تعالى يسمى بهذه الأسماء: الحي، العليم، القدير، السميع البصير، الرحمن الرحيم، العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد، دالة على الذات لمسمى واحد وهو الله تعالى، ولكن متباينة من حيث الصفات. فالحي يدل على إثبات الحياة، فهو غير معنى العليم، والعليم يدل على إثبات صفة العلم، وهو غير معنى القدير، والقدير يدل على إثبات صفة القدرة، وهو غير معنى السميع البصير، وهكذا. يقول: إنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القدرة، أي القرآن على ذلك. الغفور الرحيم مسمى واحد يدل على ذات الله تعالى الغفور الرحيم. ثم بين أن الغفور له صفة، أثبت الله المغفرة بقوله: يغفر لمن يشاء. فاسم الغفور يدل على أنه يغفر. ثم قال: هو الغفور ذو الرحمة، ربك الغفور ذو الرحمة. فالآية الأولى دلت على الغفور الرحيم اسمين من أسماء الله، والآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة هكذا. ثم ذكر أن أهل اللغة والعرف اتفقوا على أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، فلا يقال للجاهل عليم، الجاهل الذي لا يعلم شيئا سواء كان من الإنسان أو من الحيوان. اتفقوا على أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. هذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. لغة العرب هكذا، إنما تصف بهذه الأوصاف كذلك. فالعليم يدل على العلم، والسميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، القدير يدل على القدرة، والرحيم يدل على الرحمة. وصف الله تعالى نبيه بذلك ليدل على أنه متصف بهذه الصفة في قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، مع أن هذه أعظم أسماء الله تعالى، إنه بهم رؤوف رحيم. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وهم المعتزلة الذين مقدمهم الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وأبو الفذيل وأبو هاشم الجبائي والجاحظ نحوهم، هؤلاء من المعتزلة. وقد خدم مذهبهم كبير لهم يقال له عبد الجبار الهمداني، الذي كتب المؤلفات الكبيرة في هذا المذهب، أي في مذهب الاعتزال، وأطال في ذلك، وطبع له كتاب كبير في 14 مجلدا كله في العقيدة، سماه المغني. وطبع له أيضا كتاب في مجلدين سماه متشابه القرآن، تسلط على آيات الصفات وحرفها، ادعى أنها هي المتشابه. فهؤلاء المعطلة يقولون إن الله ينقسمون في أسماء الله تعالى إلى قسمين، فمنهم من يقول إنها أعلام، مجرد أعلام يعلم بها المسمى، كما أن الإنسان قد يسمى باسمين وبثلاثة ولا تدل على صفات، كما ذكرنا ليس كل من سمي خالدا يخلد، ولا كل من سمي سالما يسلم، ولا كل من سمى سعيد يسعد. يقولون إن هذه أعلام، فكذلك يقولون في أسماء الله تعالى إنها أعلام، إلى أنها دالة على صفات. وقسم منهم صرحوا بالنفي فيقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، عزيز بلا عزة. هكذا، ذلك لأنهم ينفون هذه الصفات التي أثبتها الله. الله تعالى قد أثبت له هذه الصفات، فأثبت السمع بالفعل الماضي والمضارع قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع فعل ماضي وفعل مضارع. وكذلك البصر ذكر الله تعالى قد نرى تقلب وجهك، هذا دليل على البصر. وكذلك الذي يراك دليل على إثبات البصر. هؤلاء المعتزلة الذين كتبوا الذين سلكوا هذه الطريقة يعللون إثبات نفي الصفات بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بالميتة لدلالة السمع العقل على بطلانها. هم يقولون إن القديم من خواص الله، أخص أسماء الله عندهم القديم، يعني الذي لم يسبق بعدم، هكذا يقولون. وقد أنكر أيضا عليهم المحققون هذا الوصف وقالوا كلمة القديم ليست دالة على القدم الأولية، لو قلتم الأول الذي أثبته الله بقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فأما كلمة القديم فإنها لا تدل على القدم الأزلي، لأنها قد تطلق على ما هو متقدم على غيره. استدلوا بقول الله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون الذي هو عتق النخل، فهل أليس هو مسبوقا بعدم؟ أليس حادثا نبت في هذه النخلة ثم صرم وقطع وصار قديما بعد ما تم سنة؟ فلا يدل على القدم الذي هو الأزلية. وكذلك الآباء في قوله عن إبراهيم: أنتم وآباؤكم الأقدمون. ومع ذلك فإن هذه الصفة باطلة، ويقولهم إنه يدل أنه في إثبات تعدد القدماء. يقولون إذا قلنا إن الله تعالى قديم بذاته، فإذا قلنا وسمعه قديم وبصره قديم ووجهه قديم وعلمه قديم وقدرته قديم ونحو ذلك، ما أثبتنا القدم لواحد، بل القديم متعدد، صار القدم متعددا ليس لواحد. هكذا قالوا، هكذا تعدد القدماء عندهم. ونحن نقول إن قدم الصفات بقدم الموصوف، إن الموصوف بهذه الصفات قديم بصفاته، وليست صفاته متجددة بعد أن لم تكن. صرح بذلك العلماء، قالوا مثلا: هو الخالق قبل أن يوجد المخلوقون، وهو الرازق قبل أن يوجد المرزوقون، وهو الرحيم قبل أن يوجد من يرحمهم. فالصفات من الذات كصفات المخلوق، المخلوق أليس له صفات؟ أليس من جملة ذاته؟ أنت إذا قلت مثلا: جاءنا زيد، معناه أنه جاءكم بصفاته، ولا تحتاج أن تعدد صفاته. لا تقول جاءنا زيد ويداه ورجلاه ورأسه وبطنه وقلبه، لأن هذه من جملته، الصفات من جملة الذات. فكذلك إذا قلنا الله تعالى قديم أو الله هو الأول، فإنه قديم بعلمه وقديم بوجهه وقديم بيده وقديم بقدرته. فالقدم ليس متعددا، القديم واحد بصفاته. يقول إنها دالة على السمع والعقل يدل على بطلان تلك العلة. ذكر السمع أن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه واحد أحد، هو الواحد الأحد، قل هو الله أحد، إلهكم إله واحد، وما من إله إلا إله واحد، ومع ذلك وصف نفسه في هذه الآيات من سورة البروج: إن بطش ربك لشديد. ها هنا ذكر البطش والشدة، إنه هو يبدأ ويعيد. أنا ذكر صفتين: الإبداء والإعادة، وهو الغفور الودود. أنا ذكر اسمين دالين على صفتين: الغفور والودود. ذو العرش المجيد، هنا ذكر أنه خالق العرش ورب العرش، فعال لما يريد. ها هنا ذكر الفعل وذكر الإرادة. أليس هذه صفات لموصوف واحد؟ فكيف يقال إنها تدل على تعدد القدم؟ وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. هنا ذكر الرب والأعلى الذي خلق فسوى، ذكر الخلق والتسوية، الذي قدر فهدى، ذكر التقدير والهداية، الذي أخرج المرء فجعله غثاء أحوى. أليس في هذه الآيات عدد صفات؟ فيها أوصاف كثيرة لموصوف واحد، هل يلزم من ذلك تعدد القدماء؟ هو واحد بصفاته. يقول: أما العقل فلأن الصفات ليست أدوات بائنة من الموصوف، الصفة تابعة للموصوف ليست بائنة منه، يعني لا تنفصل إلا إذا عدمت. أنت تقول مثلا: فلان ذو عينين، فهل العينين تنفصل؟ ذو رأس، هل الرأس ينفصل وينقطع إلا إذا قطع؟ فكذلك مثلا ذو علم، هل العلم يمكن أن نخرجه وننزعه ونقول هذا علم ثم نرده؟ هذا كله يرد بطلانه. الصفات ليست أدوات بائنة من الموصوف، حتى ألزم من ثبوتها ثبوت التعدد، وإنما هي أوصاف. الصفات من اتصف بها قائمة به. حتى في الجماد يوصف بصفات لا يمكن أنها تنفصل عنه ثم ترد إليه. مثلا البياض الذي في الثوب، هل يمكن أن ننزعه ثم نرده؟ أن ننزعه نقول هذا البياض ثم نرده في الثوب؟ وكذلك الحمرة والسواد وما أشبهها، عرف بذلك أن من اتصف بصفات منها فهي قائمة به. كل موجود لا بد له من تعدد صفاته، كل الموجودات. الإنسان له صفات متعددة ذاتية، كرأسه وعينيه ولسانه وشفتيه وأذنيه وأنفه وجبينه، هذه صفات ذاتية. وكذلك صفات فعلية، ككونه قادرا وعليما وسميعا وبصيرا وحيا ومتحركا ومتكلما وفاطها. هكذا ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، كل هذه يفرضها العقل. واجب الوجود الذي يحتم العقل وجوده، بمعنى أنه يجب اعتقاد أنه موجود، يفرض العقل، ولا يكون ذلك إلا للرب تعالى، فإنه واجب الوجود. وأما ممكن الوجود فهو الذي يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. فالإنسان مثلا إذا تزوج يمكن أن يوجد له ولد ويمكن أن لا يوجد، فهو ممكن الوجود، ولا بد أن يكون عينا قائما بنفسه. كل موجود فإنه قائم بنفسه ولا يمكن أن ينفصل ثم يرجع، أو وصفا في غيره، هذا لا بد من هذا. بعد أن ذكر هذه المقدمة تعقب من ادعى أن الدهر اسم من أسماء الله تعالى، اشتهر بذلك الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، لما تكلم على أسماء الله التي يحلف بها أنه لا يجوز أن يكون الحلف إلا بأسماء الله، سرد ما حفظه من الأسماء من أسماء الله، وعد منها الدهر، وأخذه من هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أكلم الليل والنهار. فأخذ بظاهر هذه اللفظة. بيّن العلماء أن هذا لا يجوز عده من أسماء الله، لأنه اسم جامد لا يتصرف ولا يشتق منه صفة، بخلاف السميع فإنه يتصرف، سمع سميع سامع يسمع سمع يتصرف. أما الدهر فلا يتصرف، فلا يقال دهر يدهر داهر، فدل على أنه لا يعد من أسماء الله، إنما هو اسم للزمان لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ليس فيه معنى. يطلق على الوقت وعلى الزمان، يعني هذا الوقت اسمه دهر. هكذا ذكر الله تعالى عن الذين ينكرون البعث وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، إن نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء المشركون إن نموت، يعني يموت قوم ويحيا آخرون، يحيا أولادهم من بعدهم، وما يهلكنا إلا الدهر، أي مرور الليالي والأيام. يدعون أن الدهر يعني الزمان هو الذي يهلكهم، يمر عليه أوقات. يعبر بعض اللغويين عن ذلك بقدم الإنسان أن يقال: أكل عليه الدهر وشرب، يعني مر عليه دهر طويل، كأن الدهر الذي هو الزمان قد مر عليه سنة وسنوات. ثم أجاب عن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أكلب الليل والنهار، حديث متفق عليه، لا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، بل يدل على أنه هو الذي يتصرف بالدهر. الذين يسبون الدهر إنما يسبون الزمان، يسبون الزمان لأنه الذي بمضيه يهلكهم، حتى قال بعضهم يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا فأنت والد سوء تأكل الولد، يسب الدهر. هذا يريد بذلك الزمان، الليل والنهار ونحو ذلك. الذين يسبون الدهر يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، ولا يريدون الله تعالى، لا يريدون أن الله تعالى هو الذي يسبونه، إنما هكذا. ثم قد يقال أيضا إن هذه المقالة صدرت عن الذين ينكرون البعث، وكذلك عن الذين ينكرون وجود الخالق كالشيعيين يسمون الدهريين. ولذلك فسر قوله أنا الدهر بقوله بيدي الأمر، أي كل شيء بيد الله، يعني تحت تصرفه، يتصرف به كتصرف المالك بملكه. أكلب الليل والنهار، يعني أجعل هذا الليل والنهار تارة فرحا وتارة ترحا، فهو سبحانه خالق الدهر وخالق كل شيء في الدهر. أبين سبحانه أنه يكلب الليل والنهار، وأن الليل والنهار هما حقيقة الدهر، ولا يمكن أن يكون المكلب هو المقلب، بل الله تعالى يكلب الليل والنهار ويكلب كل شيء. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مكلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، هكذا جاء في القرآن يكلب الليل والنهار، يكلب الأيام، يكلب الأبصار. وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. الحاصل أن هذه مقدمات تدل على أن الله تعالى هو الذي يتصرف في الكون، ونتوقف ها هنا لنواصل غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل أسماء الله تعالى 99 اسما فقط؟ هل أسماء الله تعالى 99 اسما فقط؟
هل أسماء الله؟
هل أسماء الله تعالى 99 اسما فقط؟
نعم، أسماء الله تعالى كثيرة، ليست محصورة في 99، وإنما اختصت 99 بأن من أحصاها دخل الجنة، وإلا فإنها لا تحصى. ولذلك لما عد الأسماء قال له الأسماء الحسنى، وقد ذكر العلماء ما اطلعوا عليه أكثر من 99، منهم الحافظ الحكمي في شرح السلم، وكذلك ابن القيم وغيره.
ما حكم قول القائل شكر الله لفلان؟
الشكر معناه الاعتراف، الاعتراف بفضله، لا بأس أن يقال شكر الله لك، يعني جازاك على فعلك، كما يقول أشكرك على هذا الفعل. من لا يشكر الناس إلا يشكر الله.
ما حكم وصف الله تعالى بحرمان الأجر كقول بعضهم الله لا يحرمك الأجر؟
الله
لا يحرمك الأجر.
لا بس أن الله تعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، من أعطاه فقد أراد به خيرا، ومن حرمه فقد أراد به شرا، إن كان لا يسند الشر إلى الله.
هل يجوز أن أقول اللهم إني أستجير برحمتك أن ترحمني؟
يجوز ذلك، لأن العظمة من صفات الله. أستجير بعظمتك، أستجير برحمتك، برحمتك أستغيث، أستقدرك بقدرتك، يعني من صفات الله.
يقول السائل ما هو اسم الله الأعظم؟
قيل إن الله تعالى أخفى الاسم الأعظم حتى يجتهد العباد في دعاء الله، ومع ذلك فإن بعضهم يقول إن الاسم الأعظم عدد من الأسماء. يقد يطلع الله تعالى عليها بعض خلقه، ذكروا أن ذلك الذي قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أنه يعلم اسم الله الأعظم، وأنه دعا الله وجاء بذلك العرش، عرش بلقيس.
يقول السائل هل اسم الرشيد من أسماء الله عز وجل؟
هكذا عد في ذلك الحديث، وقد أخذوه من بعض العمومات، فيمكن أن يوصف به يعني أنه من أسماء الله تعالى، ولكن قد يوصف به المخلوق في قوله تعالى أليس منكم رجل رشيد، وما أمر فرعون برشيد. ولكن عند الإطلاق والتعريف يصدق على الله الرشيد الذي يرشد عباده إلى كل ما يريد.
يقول السائل ما الفائدة من ذكر أقوال المعتزلة وغيرهم إذا علمنا أنها باطلة، وقد ينشغل البعض بالرد عليهم ويجعل جل اهتمامه بذلك؟
التحذير منها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، فمعرفة الشر لأجل أن الإنسان قد يبتلى ببعضهم، وليسوا معدومين بل موجودون بكثرة، ولا يزالون ينصرون أقوالهم. فالإنسان قد ابتلى بمن يجادله في هذه الأسماء أو في هذه الصفات أو نحو ذلك، الذي حقق كتاب متشابه القرآن موجود، في سوريا يقال له زرزور، ومع ذلك يعتقد هذه العقيدة. ألف بعد ذلك رسالة سماها متشابه القرآن، ولما ألفها مشى على طريقة عبد الجبار الهمداني وتعرض لبعض العلماء، منهم إمام الأئمة، إمام الأئمة الذي هو ابن خزيمة في كتاب التوحيد، فقال كتابه يسمى أو لا يسمى كتاب الشرك أو لا يسمى كتاب التشكيك. ابن خزيمة ما جاء بشيء من عنده، أحاديث يرويها بالأسانيد، ومع ذلك هذا المعتزلي هكذا قال. وكذلك أيضا موجودون في عمان مفتي عمان الذي يقال له الخليلي، أحمد الخليلي، ألف رسائل يرد بها على أهل السنة في عدم، يقول بعدم الرؤية وبعدم القدر وبمسألة ما اختاروه من إنفاذ الوعيد وما أشبه ذلك، وتتلمذ عليه كثيرون هناك، وصاروا يردون على كل من خالفهم، يسمون على السنة حشوية. فلا بد أن الإنسان يعرف الشر حتى يحذره.
أحسن الله إليكم يا شيخ، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على محمد
وعلى آله وصلى الله على محمد.